أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في اعتبار الحاجة في ابن السبيل. طبعا هذا الفرع أو هذا الشرط لم يذكره المصنف رحمة الله عليه، ولذا نحن جعلناه فرعا في قبال كلام المصنف، لأن المصنف ذكر الإيمان وذكر الفقر في الفقير باليتيم. فالمهم أنه هل يعتبر في ابن السبيل الحاجة في بلد التسليم، يعني عند سفره المقصود ببلد التسليم، هذا المعنى، لأن هذا ساقه احنا معهم. هل يعتبر ابن السبيل الحاجة في بلد التسليم أم لا؟ المشهور وفي هو الأول، يعني أنه الحاجة معتبرة. وفي الجواهر اعترف الشهيد في روضته بأن ظاهرهم عدم الخلاف في اشتراط ذلك فيه، ومعنى هذا يعني عن الشهيد أن مورد وفاق عند الجميع ذلك، ولعله لأنه المنساق إلى الذهن منه. هذا كل من كلام صاحب الجواهر. وعن الحل في السرائر عدم اعتبارها، وكأنه هو المخالف الوحيد. على أي حال، هل تعتبر أو لا تعتبر؟ يمكن أن يستدل للمشهور أولا بالتبادر، فإن ابن السبيل هو بمعنى ابن الطريق، السبيل هو عبارة عن الطريق، فابن السبيل هو ابن الطريق. هذا من حيث اللغة يعني، ومن حيث حاق اللفظ. أما إذا رجعنا إلى المفهوم منه في عرف المتشرعة، فهو عبارة عن المسافر الذي احتاج وكان منقطعا، يعني لا يمكنه الوصول إلى بلده، أو إلى بحيث حالة الانقطاع تكون فيه. هذا هو المتبادر من معنى. وبالتالي حيث يكون الأمر كذلك، فيكون في مثل هذه الصورة عندما وردت في الآية الشريفة: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، معنى أن يكون مسافرا ومنقطعا ومحتاجا، ومحتاج إلى الصرف، وما وهو أيضا منقطع لا يمكنه الوصول، أو أمثال ذلك. المهم أنه لا يمكن أن يدير نفسه وأن يكون مسافرا. هذا هو عبارة عن الدليل الأول في المقام. فنفس التبادر يعطينا أن ابن السبيل هو ذلك الشخص المسافر المنقطع المحتاج، وأما من كان مسافرا ومنقطعا بمعنى أنه لا يمكنه الوصول إلى، يعني لا يمكنه تحصيل مال من الغير، ولكن هو متمول وعنده مال، في مثل هذا الحال لا نسميه بابن السبيل. فابن السبيل في عرف المتشرعة وفي عرف المؤمنين هو ابن السبيل الذي يكون منقطعا ويكون محتاجا إلى المال، ومن ثم يدفع المال له من الحق الشرعي. هذا هو عبارة عن الدليل الأول. الدليل الثاني النصوص، والنصوص تقريبا تقتصر على الروايتين اللتين ذكرناهما بالنسبة للفقر في اليتيم، يعني مرسلة حماد ومرفوعة بعده ومرفوعة أحمد بن محمد. فهاتان الروايتان واضحتا الدلالة، و كما يقول صاحب الجواهر رحمة الله عليه، خصوص بالنسبة إلى الأولى، يقول من تابعها خصوص إذا رجع إلى الأصول يجد عدة مواقع لتدلل على هذا الأمر. والواقع كذلك، فإنه إذا تذكرون أن الإمام عليه السلام يقول ما مضمونه، يعني لأني لا أحفظ النص، ما مضمونه أن هذا الحق جعل لفقراء آل محمد، فإذا يدل على الحاجة والفقر، وبالتالي يقتضينا أن يكون في مثل هذا المقام دال على أن ابن السبيل يحتاج إلى المال. هذا هو عبارة عن الدليل على هذه المسألة. هناك رواية في البين تفسر معنى ابن السبيل على الإمام موسى بن جعفر، وهي ما رواها في يعني تفسير القمي، لكن هذه بالحقيقة حيث كانت مرفوعة يعني ومرسلة فلا مجال للاعتماد عليها كحكم. من هنا قلنا بأنها هذه عبارة عن مؤيدة، فيؤيد أن ابن الحاجة العفو ابن السبيل هو يعتبر فيه الحاجة. قوله عن الإمام عليه السلام، يعني قول علي إبراهيم عن العالم عليه السلام وابن السبيل، هذا كلام الإمام، وابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة الله فيقطع عليهم ويذهب مالهم، فعلى الإمام أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات. هذه الرواية مؤيدة لهذا الأمر، لأنه لا يمكن الاعتماد عليها، فنجعلها من المؤيدات لاعتبار الحاجة في ابن السبيل. والمتحصل هو اعتبار الحاجة في ابن السبيل. يعني هو الظاهر محمول يعني في طاعة الله، يعني مو أن يكون في يعني مستحب وأمثاله، يعني أن لا يكون معصية. يعني هم عندهم فرع، وأنا بعد شفت ماكو حاجة يعني، ولا نطول إذا علينا ندخل بي، فهم يعتبرون كأنهم أن لهم كلام في أنه هل يلزم أن يكون المسافر يعني أن لا يكون سفر معصية أو لا يصح. طبعا نورد خلاف في أنه هل يكون هل يعتبر ذلك أو لا يعتبر ذلك، فيحملون أنه فش اسمه أنه في طاعة الله يعني أن لا يكون مسافرا يعني سائرا بطريقه، لا أكثر من ذلك. طبعا هي الرواية مو معتمدة حتى يمكن أن الإنسان يجعلها فرد، بالتالي يعني لازم من أنه يعالج هذه الأمر وما هو معنى الطاعة وإلى غير ذلك. بس هو اللي يعني ظاهر أن تفسيرهم إلى على أساس أن المقصود ب أن لا يكون سفر معصية، لأنه السفر قد يكون سفر معصية وقد لا يكون، وهو مورد خلاف في هذا المقام. على أي حال، فالرواية تقول أن ابن السبيل هو ذلك المنقطع به، فيلزم أن يكون منقطعا حتى يصدق عليه ابن السبيل، وإلا ما لم يكن منقطعا لا يكون ابن السبيل. فالمتمول مثلا اللي عنده مال اللي عنده كذا مجرد السفر لا يحدث له شيئا. والمتحصل هو اعتبار الحاجة في ابن السبيل. بقى عندنا شيء آخر، ما هي حدود الحاجة؟ الحاجة إلى المال شنو حدودها؟ مقدار الحاجة شنو؟ فلو أن إنسانا انقطع به ما يمكن أن يصل إلى بلد، ولكن لنفترض أن عند رفيق في السفر، فيقول له أنا أبيع لك، عنده هو في البلد عنده غني وعنده أموال وعنده بيوت وعنده، يبيع له بيت، يبيع له فرد حاجة، وفي هذه الحاجة يأخذ فلوس ويقدر حينئذ يواصل الأمر ولا يكون محتاجا إلى قبض مال، أو يعني يحتاج في ما يحتاج إليه في طريقه لا يحتاج. ففي مثل هذا الحال، هل نسميه محتاجا؟ وبالتالي مع أنه فعلا ما عنده مال. فبعبارة أخرى إذا كان ما عنده مال، هل مجرد عدم وجود المال له يجعله من المحتاجين المال الذي يقضي حاجته فيه ويوصله إلى بلده؟ إذا كان مو متوفر، هل مجرد عدم توفر هذا يجعله من ذوي الحاجة المعتبرة في ابن السبيل أو لا؟ في مثل هذا الشخص الذي يمكنه أن يبيع شيء من أمواله في البلد ويأخذ مال، يعطى مال وبالتالي يقدر أن يصرف فيه فلا يكون محتاجا، يعتبر هذا أو لا يعتبر؟ أو مو إلا استدانة، مو إلا أنه أكو من يستعد أن يداينه وهو يقدر أن يداين، ففي مثل هذا الحال هل يعتبر محتاج أو لا يعتبر محتاج؟ يعني عندما نقول بأن ابن السبيل يعتبر فيه الحاجة، الحاجة هي مجرد عدم وجود مال وسيولة نقدية بحيث يمكن أن يواصل فيها، ما عنده هذا المال، ما موجود، مجرد هذا ولو لأنه سرق، لنفترض أنه هو في الطريق وسرق، فمن سرق صار بعد ما عنده شيء، لكن هو عنده أموال يمكن أن يبيعها، أكو ما يشتري، أو لا يمكن أن يقترض، أو أمثال ذلك، النتيجة يقدر أن يسد هذه الحاجة. فمثل هذا الحال يمكن نقول عنه بأنه هذا محتاج باعتبار أنه ليس لديه مال وليس له سيولة نقدية يمكن أن تعينه في حوائجه حتى يصل إلى بلده، أو لا، هذه لا تعتبر حاجة. الظاهر أنها هذه الأمور مانعة من صدق الحاجة عليه، لأنه إحنا كون نقول لأن أن يكون هو منقطع، إذا كان يقدر يداين أو يقدر يبيع حاجة ولو له هذه الحاجة له في بلده يبيعها، أكو من يقول له أنا أشتري منك الحاجة الفلانية وأنا أعطيك الآن المال، هذا لا يصدق عليه أنه محتاج، وإذا لم يصدق عليه محتاج فلا يستحق الخمس. نعم إذا كان هذا النحو، يعني بعبارة أخرى سد الحاجة من هذه الطرق، إذا كان هذا يخلق له مشكلة، إما أنه هو يوقع في المهانة، يعني يحتاج إلى أن يظهر حالة للآخرين وبالتالي يوقع في مهانة، أو لا يلزم منه حرج، أو أمثال ذلك، أو إذا الداين ليس بالأمر، هو بالوقت الذي قد يكون نحن لا نعتبر الفقر، يعني يكون غني ولكن هذا الغنى الذي يكون عنده لا يمكنه من أن يسد دين لو أراد أن يداين، أو أمثال ذلك. بعبارة أخرى، هل أن هذا المقدار من إمكانية رفع الحاجة بهذه الوسائل هل أنها ملزمة على كل حال؟ لو لا، هذه مشروطة بأن لا تخلق له جانبا آخر بحيث لا ينافي ماء وجهه، يعني أو يذهب ماء وجهه. فإذا كان إظهار حالك يوقعه في الحرج أو يوجب مهانته أو أمثال ذلك، في مثل هذا الحال تعتبر حاجة لمجرد أنه ما عنده مال فعلا، لأنه نفترض أنه يقدر يدين ولكن الدين يوقع في حرج أو يجعله أمام الآخرين، يعني ينزل من قيمته أو أمثال ذلك. إذن الحاجة المعتبرة هي تلك الحاجة التي يتمكن من رفع الانقطاع بها من دون أن يكون لها أثر سلبي على حاله. هذه هي حدود الحاجة التي يمكن، ومن هنا فقد نسب السيد رحمه الله في إلى المعتبر بأنه يقول لا، هذا كونه باعتبار هذا ابن السبيل عندنا في الخمس وعندنا ابن السبيل في الزكاة، كأنه في بيان هذا الحال في سبيل الله. عندما يتكلم هناك يقول بأنه لا، إذا كان حتى لو تمكن من الاستدانة يعتبر محتاج، يعني يدفع له الخمس بعبارة أخرى. فإذا كان هذا الكلام يكون في غير محله، هذا إنما يدفع له ليس مطلقا، يدفع له إذا كان لم يتمكن من الاستدانة. أما إذا تمكن من الاستدانة فحينئذ لا مانع من أن يلزم أن يستدين ولا يجوز له الخمس. نعم، إذا استلزمت الاستدانة شيئا من المهانة أو أمثال ذلك عليه، عند ذلك يلزم أن نقول بأنه لا، إذن هو في هذا المورد في حاجة. لماذا؟ لصدق الحاجة حينئذ. والإنسان كل أحد يقدر أن يقعد مثلا بالطريق يأخذ مال، أو يجي يروح يطلب من فلان وفلان فيعطى، خصوص أول مرة لما ما شايفين من عند هذا الحالة فحينئذ يعطى، لكن هذه تلزم من عدها المهانة، لأنه يطلب بيده، هذه مهانة عليه أو حرج عليه أو أمثال ذلك، فلا إشكال في صدق الحاجة حينئذ، لأنها هذه كلها تذهب بماء وجهه أو توقعه في الحرج ويكون مهانا في البيت. إذن الحاجة يلزم أن تكون غير ممكن رفعها بأمر لا يضر به، نقدر نجعل الكل الجامع. هذه الحاجة موجودة ولا يمكن رفعها بأمر لا يضر بحاله، إما بحاله يعني من حيث ذهاب ماء وجهه أو إهانته أو إلى غير ذلك. هذا هو التنبيه الذي نبهنا عليه. الجماعة طبعا يجعلوا هذا يتكلمون به كفرع مستقر بنفسه. سأجينا إلى أمر آخر، هل أنه إذا كان عنده مال وكان غنيا في بلده، هل يكون هذا الغنى في بلده مانعا من أن يعطى الخمس وإن كان محتاجا فعلا؟ فمجرد حاجته في الطريق هل تسوغ له أن يعطى من هذا الخمس شيء أو لا تسوغ له ذلك؟ الظاهر أنها لا تمنع من أن يكون هو يعني يستحق هذا المال ويكون أهلا لأن يدفع له من الخمس شيء وإن كان غنيا بل ثريا في بلده. لماذا؟ لأنه المهم أنه بالحقيقة هنا نقول أنه باعتبار صدق ابن السبيل عليه، لا إشكال ولا ريب أنه في مثل هذا الأمر يصدق ابن السبيل على هذا المورد. يعني بعبارة أخرى، عندما وردت الروايات والآية الشريفة بإعطاء ابن السبيل مقتضى إطلاقها، يعني هو الدليل الأول بالحقيقة هذا، أنه يستدل له أولا بأن، أو بالحقيقة هو الدليل الوحيد أنه يستدل بإطلاقات الآية الشريفة والسنة الشريفة، حيث أنهما أطلق القول بابن السبيل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى وابن السبيل، واليتامى والمساكين وابن السبيل. فذكرت ابن السبيل مع قطع النظر عن أنه غنيا أو مغني، مقتضى إطلاقها أنه سواء كان غنيا أو فقيرا، ففي كلا الحالين يكون هو في مثل هذا المورد موردا لهذا القسم من الصنف، يعني يكون صنفا من هذه الأصناف. على أي حال، قال في الجواهر: لا يعتبر فيه الفقر في بلده بلا خلاف أجده فيه، بل في المنتهى الإجماع عليه. فإذا يستدل له لو تممنا إجماع حينئذ أو تسالم، فحينئذ يكون هذا من جملة الأدلة، ويشهد به أيضا إطلاق الآية والنصوص، حيث لا إشكال في صدق ابن السبيل على المنقطع في السفر من دون فرق بين غناه في بلده أو فقره فيه. وأيضا مما ذكر في المقام دليلا في البين هو عطف ابن السبيل على المساكين، مما يعني أنه هو صنف في قباله، فعطفه يدلل على ماذا؟ يدلل على غناه. هكذا يمكن أن يقول حتى يكون صنفا في مقابل المسكين يكون بحد ذاته غنيا، ومن ثم يعني فيكون غير الفقير وإلا دخل في المساكين. يعني بعبارة أخرى لو اعتبرنا الفقر لكان أيضا مسكينا ودخل في عنوان المسكين، وبالتالي إذا دخل في عنوان المسكين فما يعني مسكين واحتاج في الطريق، هكذا يكون. بس كون احتاج في الطريق لا يخرجه عن كونه مسكينا، يبقى مسكينا. فعطف المسكين، عطف ابن السبيل على المسكين جعلوه دليلا آخر في المقام، وقالوا بأنه أولا للإطلاق، وثانيا لأنه يكون بهذا العطف معناه أنه هو صنف آخر، فلا بد أن يكون إذن هو غنيا، وإلا لو كان فقيرا لكان من المسكين ودخل في عنوان المسكين. احنا حيث تقدم منا البيان أن في اليتيم تقدم هذا الأمر من عندنا، وقلنا بأنه اليتيم إذا قلنا بأنه أيضا يعتبر فيه الفقر معناه أنه أيضا دخل في دخل في المسكين، مع أنه هو صنف في قباله. ذاك الكلام سيأتينا هنا. فبالحقيقة لا يمكن أن نجعل هذا دليلا في المقام. نعم يصلح أن يكون مثلا مؤيد، لماذا؟ لأنه يمكن أن يكون هذا أمر أريد، لكن أيضا في قباله يمكن أن يكون لمجرد أن يعني التنصيص، بعبارة أخرى التنصيص على اليتيم وعلى ابن السبيل لا لأنهما خارجان عن المسكنة، بل هم من المساكين، ولكن لمزيد الاهتمام بهما ذكرت هذه الأسماء وذكرت هذه العناوين. فالإنصاف ما نقدر أن نستفيد من هذا الكلام على أن يكون دليلا برأسه، يعني لو ما عدنا الإطلاقات أو إذا قدرنا أن نثبت إجماع ما عدنا إجماع، لو لم يمكننا ذلك لا مجال لأن نقول بأنه هذا برأسه دليل قائم برأسه بحيث يمكننا الاعتماد عليه واعتماده في المقام، بل شأن ما تكلمنا في الفقير باعتبار الفقر في اليتيم كذلك نقوله هنا. فإن العطف لا يدلل على أكثر من أنه خب صحيح هذا معطوف على ذاك، ولكن لا مانع من أن يكون العطف هو من باب أنه هذا أريد له الاهتمام به أو أمثال ذلك، لأنه وكذلك هو أهل للاهتمام باعتبار أنه إذا انقطع به الطريق حينئذ يكون أهلا للاهتمام من قبل الإمام أو من قبل المؤمنين الذين لديهم من هذا الحق أن يعطوه شيئا من هذا الحق. إذن وقع الحال أنه الدليل ينحصر في إطلاقات الآية والنصوص، حيث أطلقت وما خصت ابن السبيل بحالة دون حالة، وإنما عبرت عن ابن السبيل مطلقا من دون تقييده بواحد من الحالات. وعلى ضوء هذا فالمتحصل هو كفاية الحاجة في السفر في جواز إعطاء الخمس لابن السبيل وإن كان غنيا في بلده. بهذا الحقيقة ينتهي الكلام عن هذه المسألة، وبانتهائنا عنها ننتهي عن قسمة الخمس، يعني لا نتكلم بعد أكثر من هذا، وإلا هم أكو بعد يعني فرعين بالحقيقة. أكو يعني البعض قال بأنه يعتبر أن يكون سفر معصية أو مو سفر معصية، وأيضا أن يكون الشخص هل نعتبر العدالة أو لا نعتبر العدالة، البعض يعني ذكر هذا الأمر إلى غير ذلك. احنا نكتفي بهذا المقدار، وان شاء الله ندخل في الألفال، يعني الدرس السابق يكون في الألفال، لأن العلامة رحمة الله عليه بعد هذا ذكر الألفال ودخل في موضوع الألفال. نكتفي بهذا المقدار، والصلاة على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.